صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هناك مجموعة من التعليقات على المطلب، حيث أمر المصنف في آخر البحث بالتأمل. الحيثية الأولى أو المطلب الأول، وهو أصل البحث، وهو أنه بناء على أن الألفاظ موضوعة للمسببات، فهل يعقل فيها النزاع في الصحيح والأعام أو لا؟ حيث إنه المشهور ذهبوا إلى أن النزاع في الصحيح والأعام إنما يأتي بناء على أن المعنى الموضوع له اللفظ من قبيل المركبات، ولا يأتي بناء على أنه من البساط. فهل هذا مسلم، أو أنه يقال لا، حتى لو بنينا على أن المعنى الموضوع له اللفظ من البساط فيأتي فيه النزاع في الصحيح والأعم؟ فنريد أن نصور النزاع في الصحيح والأعم حتى بناء على أن المعنى من البساط لا من المركبات. ذهب جمع من الأعلام ومنهم السيد الشهيد رحمة الله عليه إلى أنه يمكن تصوير النزاع حتى بناء على أن المعنى من البساط، وذلك لأنه ما هو المراد من الصحة والفساد؟ لا بد أن نحدد ما هو المعنى من الصحة والفساد حتى نرى هل أن هذا المعنى لا يتأتى إلا في المركبات، أو يمكن أن يأتي في البسائط. تعارف أن يفسر أو تفسر هاتان اللفظتان الصحة والفساد بالجامعية للأجزاء والشرائط وعدم الجامعية، بأن يقال الصحيح هو الجامع للأجزاء والشرائط، والفاسد هو الأعم، بل أو الأعم هو غير الجامع للأجزاء والشرائط، والجامعية وعدم الجامعية فرع المفروغية عن أنه هناك أجزاء هناك شرائط، وهذا المعنى لا يأتي في البساط إذ لا أجزاء ولا شرائط. ولكنه هذا التفسير ليس بتام، ولا هو آية قرآنية ولا هو رواية ملزمة لنا، بل أن الصحة والفساد له معنى آخر يقبل الانطباق على البسائط، بل يصح عرفا أن يقال صحيح وفاسد حتى في مورد شنو؟ البسائط. الآن مثلا الفكرة المعلومة من قبيل المركبات والبساط، بساط الفكرة المعلومة من قبيل البساط، وتقول فكرة صحيحة وفكرة فاسدة، فيصح لنا أن نطلق لفظ الصحة والفساد حتى على ما هو من قبيل البساط، فيقال فكرة ومعلومة صحيحة وفكرة فاسدة. فما هو المراد من الصحة والفساد الذي يطلق على مثل البساط؟ إذن أنتم أولا حددتم الصحة والفساد بمعنى وضيقتم الدائرة، بل المراد من الصحة والفساد بحسب النظر العرفي وجدان الشيء للحيثية المرغوبة وعدم وجدانه للحيثية المترقبة للحيثية المرغوبة. فإذا كان الشيء واجدا لما هو مرغوب فيه يقال عنه صحيح، وإذا كان واجدا لما هو مرغوب عنه يقال فاسد. فالوجدان الشيء للما هو مرغوب فيه أو عنه هو المصحح لإطلاق عنوان الصحة والفساد. فإذا كانت النظرة والرأي مما هو واجد لما هو المرغوب فيه ماذا قالوا؟ فكرة صحيحة. وإن كانت الفكرة غير واجدة لما هو المرغوب فيه يقال فكرة فاسدة. هذا معنى عام، وتطبيقه على المركبات هو أن يقال المركب يكون صحيحا إذا كانت فيه الحيثية المرغوب فيها. غايته في باب المركبات لن يكون واجدا للحيثية المرغوب فيها إلا إذا كان جامعا للأجزاء والشرائط. فجامعية الأجزاء والشرائط ليس هي معنى الصحة، بل هي محقق الحيثية المرغوب فيها. فهذا أشبه بالخلط بين المفهوم والمصداق. فإذا يمكن أن يقال أن الشيء البسيط صحيح وفاسد. وفي مقامنا إذا لاحظنا البيع بالمعنى اسم المسبب وهو التمليك العين بالعوض، تارة آد التمليك الإنشائي الصادر من البائع واجد للحيثية المرغوب فيها وهو أن يكون موضوعا لإمضاء من بيده الاعتبار. هذا التمليك واجدا للحيثية المرغوب فيها. ما هي الحيثية المرغوب فيها في التمليك الإنشائي؟ كما قلنا سابقا أن يكون موضوعا لإمضاء من بيده الاعتبار. فتارة التمليك فيه الحيثية المرغوب فيها بحيث إذا اطلع عليه العقلاء أو الشارع يمضيه فيقال أن التمليك صحيح، وتارة لا يكون واجدا للحيثية المرغوب فيها فلا يتحقق فلا يكون موضوعا للإمضاء، يقال بأن هذا تمليك فاسد. إذن الصحة والفساد لا بمعنى الجامعية وعدم الجامعية، هذا تحديد بلا موجب. فإذن يمكن أن نصور النزاع حتى بناء على المسببات، بل قد يقال أن الظاهر من كلمات كثير من القدماء أنهم يلتزمون في عدة موارد بأن اللفظ موضوع للمسبب ويطلقون عليه الصحيح والفاسد. ومن هنا قد يقال أن لا تناقض في كلام الشهيد الثاني، ما تذكرون قلنا تناقض، قد يقال لا تناقض في كلام الشهيد الثاني، حيث قد قلنا أنه قد يقال أنها متناقض، لأن قال أن البيع حقيقته المسبب ثم قال أن البيع حقيقة في الصحيح، كيف جمع بين الصحيح وبين المسبب مع أن الصحيح والفاسد إنما هما في الأسباب لا في المسببات. تبين من خلال هذا العقد أن لا تهافت، يمكننا أن نلتزم أن البيع للمسبب ومع ذلك هو موضوع للصحيح، أي أنه موضوع للتمليك المؤثر أو الواجد له حيثية المرغوب فيها وهي حيثية التأثير. هذا هو المطلب والتعليق الأول. التعليق الثاني: سلمنا وتسلمنا، سلمنا دجلا، أصلا يقول دجلا مجدلا دجلا، سلمنا جدلا أو دجلا بأنه لا يأتي الذي لا يصح ولا يأتي النزاع إلا بناء على أنه مركب، ومع ذلك يمكن أن نتصور النزاع في أسماء المعاملات وبيان ذلك تصويره. إذن الآن نتكلم بناء على أنه الصحيح والأعام إنما يطلقان على المركب ولا يطلقان على البسيط. لو قلنا أن البيع هو التمليك، فحينئذ هل يمكن أن نصور النزاع في بحث الصحيح والأعام أو لا؟ نقول نعم يمكننا أن نصور النزاع. كيف نصور شيخ هاشم؟ عطنا تصوير أنه بل أن الصحيح والأعم إنما يطلقان على المركبات، فهل يمكن أن والمركبات هي الأسباب، والآن عندنا نحن مسبب والمسببات بسائط، فكيف نصور النزاع حتى بناء على أن المسبب هو من البسائط؟ يقول نقول وقد أشار إلى ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في المحاضرات الجزء الأول صفحة 195: ما معنى المسبب؟ هل مرادنا من المسبب هنا نفس ذاك المسبب الذي يقال لا يأتي فيه النزاع، أو مرادنا من المسبب معنى آخر؟ المسبب يطلق ويراد منه معنيان. المعنى الأول في مقامنا، يعني المسبب هو التمليك الإنشائي الحاصل ببعته، أو التمليك والتملك الطرفين الحاصل من بعت وقبلت، مو مهم الآن تمليك أو تملك وتملك، ما يضرنا الآن، هذا يقال عنه مسبب. المعنى الآخر وللمسبب هو التمليك الفعلي، التمليك الخارجي، التمليك الإمضائي، وهو التمليك الصادر من الممضي، فيقال أن هذا مسبب، هذا تمليك فعلي. ولهذا نحن ذكرنا في بعض الدروس أن عندنا كم مراتب من التمليك؟ مراتب ثلاثة: تمليك نفساني، تمليك إنشائي، تمليك فعلي. فيطلق المسبب على التمليك التمليك الفعلي والإمضائي. ما هو مرادنا من المسبب هاهنا؟ يقول السيد الخوئي: لو كان مرادنا من المسبب هو ما يلحظ في مرتبة واحدة، فإنه دائما يدور بين الوجود والعدم. إذا لاحظنا التمليك الإنشائي في مرتبته سيدور بين الوجود والعدم، إذا لاحظنا التمليك الإمضائي سيدور بين الوجود والعدم، ولكن لو لاحظنا تمليكا في مرتبة بلحاظ النظر إلى تمليك في مرتبة أخرى، فعندنا تمليك إنشائي موجود حصل، وقسنا هذا التمليك الإنشائي بحسب نظر التمليك الفعلي، فالتمليك في المرتبة المتأخرة يقول إما أن هذا التمليك الإنشائي واجد لشرائط الإمضاء أو غير واجد لشرائط الإمضاء، إن كان حاويا على شرائط الإمضاء سميناه تمليك صحيح بحسب نظر المرتبة الثانية، وإن كان غير واجد لشرائط الإمضاء سميناه تمليك فاسد. فالفساد والصحة مرادنا جامعية التمليك للشرائط وعدمها بلحاظ نظر مرتبة أخرى، وهذا هو مرادهم من الصحيح والفاسد. وضع إن شاء الله جامعية التمليك الإنشائي للشرائط بحسب نظر المرتبة المتأخرة، أي أنه صدر البيع من البائع والمشتري، قال بعت، قال قبلت، صار تمليك وتملك إنشائي. هذا التمليك والتملك الإنشائي تارة يكون مصبا للإمضاء، تارة لا يكون مصبا للإمضاء. يكون مصبا للإمضاء إذا كان التمليك جامعا للشراء، هذا يقال عنه تمليك صحيح بحسب نظر من؟ المعتبر الممضي. وتارة يقال التمليك تمليك فاسد. ونحن في بحثنا في فحثنا في التمسك بالإطلاقات نريد أن نثبت أن التمليك الإنشائي الصادر من البائع والتملك الصادر من المشتري هل هو ممضى بنظر الشارع أو لا. فإذا يمكن تصوير شنو؟ الصحة والفساد. هذا ثانيا. المطلب الثالث سلمنا أننا لا نلحظ مرتبتين. اليوم عالم السرعة احنا. المطلب الثالث نقول إذا لاحظنا المسبب ذاته بما هو فلا يدور، لا يقال صحيح وفاسد، يدور أمره بين الوجود والعدم. ولكن إذا لاحظنا المسبب المتقيد بسببه، مسبب ناشئ عن سببه، حصصنا المسبب بالسبب، إذ يقال في الفلسفة وغير الفلسفة بأن المسبب يتحصص بالسبب، يمكن أن نلحظ المسبب، الحرارة المسببة عن الشمس، الحرارة المسببة عن الغضب، حتى تطلع الحرارة، الحرارة المسببة عن الحركة، وهكذا. هنا نلاحظ الحصة وهو المسبب المتحصص بسببه. فإذا لاحظنا المسبب المتحصص بالسبب فالحصة حينئذ يمكن أن يتصور فيها الصحيح والعم بلحاظ السبب. فالمسبب المتحصص بسبب جامع للشرائط يقال أن هذه الحصة صحيحة، والمسبب المتحصص بسبب غير جامع للشرائط يقال أن هذه الحصة فاسدة. ونحن نريد في أدلة الإمضاء أن نقول أن الشارع هل أمضى التمليك الناشئ من السبب العرفي أو لم يمض التمليك الناشئ من السبب العرفي. يا إن شاء الله نحن نلاحظ في دليل الإمضاء الحصة، أي التمليك الناشئ من سببه العرفي، هل هذا ممضى أو ليس بممضى. فليس مصب البحث في شمول دليل الإمضاء للمسبب بأي سبب، ليس بحثنا في أدلة الإمضاء لإمضاء المسبب بلا أي سبب، أصلا لا معنى لإمضاء مسبب بدون سبب. نلاحظ في دليل الإمضاء إمضاء المسبب المتحصص بسببه، فيصح حينئذ إجراء بحثنا الصحيح والأعم والإطلاق وما شاكل ذلك. نعم هذا بلي، هذا يفهم من كلماتي بلي المرزى النائيني قدس سره، يفهم من بعض كلمات السيد الشهيد وذكره سيدنا الأستاذ أيضا في الدرس. هذه هي الحيثية كم؟ ثالثة أو رابعة؟ حيثية الثالثة. بعد تريدوا ما يحتاج؟
يمكن تقول مين بعد
المطلب شنو؟ توضيح هذا المطلب هو أنه إذا قال الشارع أو إذا خنق الشارع، إذا فرضنا أن الشخص قال لعبده أو قال لولده حقق لي تعظيم فلان، هذا التعظيم مسبب عن أسباب، فهل هو يريد تعظيم لا بشرط من جهة سبب، إذ تارة يكون التعظيم بسبب محرم وتارة يكون التعظيم بسبب محلل، تارة التعظيم بأسباب مبغوضة للمولى، تارة التعظيم بأسباب شنو غير. فأنت عندما تأمرني بالتعظيم تريد المسبب لا بشرط من جهة سببه، لا، العقلاء يقولون ما يريده المولى مسبب ناشئ عن سبب غير مبغوض له، وهذا يعني التحصيص. هنا أيضا الشارع أمضى التمليك، التمليك لا يحصل إلا بالأسباب، ولا يعقل أن يمضى التمليك بلا أسباب، فإذا مصب الإمضاء التمليك الناشئ من سبب، أي سبب؟ تارة السبب جامع للشرائط وتارة السبب غير جامع للشرائط. متى ما أدخلنا حيثية السبب وقيدنا المسبب بالسبب صار المطلب داخل تحت بحث الصحيح والآن واضح إن شاء الله. الحيثية الرابعة، لا تتعب شيخنا، العلم لا يتعب أمه، هذا بياني أوضح جيد، البيان فأوضح، فأنتوا أي شيء واضح اسألوني حتى أبين لكم بطريقة أوضح. الحيثية الرابعة، المطلب الرابع، استنى كله يقول خمسة، خمس أصحاب الكساء خمسة يقول، فدائما يجي على رقم خمسة فإحنا يورطنا ساعة إشكالات خمسة، أجوبة خمسة، واضح، نقوضات خمسة، خمسة أصحاب الكساء شيخنا. الحيثية الرابعة شيخنا أن نقول سلمنا أنه كل ما تقولون سلمنا أن المسبب لا يأتي فيه بحث الصحيح والأعم، وما نفهم نحن الحيثية المرغوبة والحيثية غير مرغوبة، ما نفتهمها، هذا شنو قاعد تقولوا؟ وما عندنا شيء يسمى بالتحصيص، هذا التحصيص عبارة لطيفة لا نفهم لها معنى، وكل شيء ما نفهم إلا معنى، شو نسوي؟ فنقول صحيح أن المسبب لا يأتي بل فيه النزاع في بحث الصحيح والأعام، ولكن عندما قال الشارع أحل الله البيع ماذا يريد من البيع في لسان أدلة الإمضاء؟ ما هو الذي يمضى؟ لا معنى لإمضاء المسببات في حد ذاتها، بل الإمضاء ينصب على الأسباب، هل الأسباب التي وهي العقود جامعة للشرائط أو لا؟ ما هو في معرضية ومظنة الإمضاء؟ العقلاء ماذا يمضون؟ هو المسبب قهري يحصل، يا المسبب أمر قهري غير اختياري، وما هو داخل تحت الاختيار؟ الأسباب، يكون مصب الإمضاء أحل الله حرم أحله، أحل وحرم ما يكون في موضع الاختيار، ما يكون في مصب الإرادة، ما يكون تحت اختياري، ما يكون تحت اختياري هو الأسباب. فقالوا أن البيع وأسماء العقود التي هي في أدلة الإمضاء بحيث أن الدليل في سياق الإمضاء، الظاهر أن المراد من البيع هاهنا العقد، ولهذا ذكر جمع من الأعلام كما ذكرنا كلام التستري أن ظاهر كلمات الفقهاء أن المراد من البيع المأخوذ في أدلة الإمضاء هو العقد، أحل الله البيع أي أحل الله هذا العقد، أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بالعهود، العقد هو العهد، والعهد هذا من مقولة اللفظ. فعناوين المعاملات الواقعة في سياق الإمضاء، إمضاء لماذا؟ للأسباب، لا إمضاء للمسبب. فالمراد من البيع هو الأسباب، حتى لو بنينا على أن البيع موضوع للمسبب، فينبغي أننا لا نخلط بين ما هو المعنى الموضوع له اللفظ وما هو الظاهر جدا في دليلي وفي سياق أدلة الإمضاء. فقد نقول أن الموضوع له المسبب الأعم من الصحيح والفاسد، أو السبب الأعم من الصحيح والفاسد، ولكن في أدلة الإمضاء المراد منه الأسباب الصحيح صحيح. ولهذا حتى من قال أن الواضع وضع لفظ الصلاة للأعم من الصحيح والفاسد، قال أقيموا الصلاة، ما يريد جدا الصلاة الأعم من الصحيح والفاسد. لو بنينا على أن الصلاة موضوع للأعم، هل معنى قوله أقيموا الصلاة يعني الله يريد الصلاة الأعم من الصحيح والفاسد؟ لا، يعني يريد أي صلاة؟ الصحيحة. ففرق بين سياق أدلة التكاليف والإمضاء وبين ما هو الموضوع له اللفظ، والمسألة صار خلط. أنت شنو مبناك؟ موضوع للمسبب، إذن أحل الله البيع يعني المسبب، لا يوجد تلازم بين المطلبين. ولهذا ذهب جمع من علمائنا أن أسماء المعاملات في أدلة الإمضاء المراد منها الأسباب لل مسببات. فهذه حيثيات كم؟ أربع. يمكن أن نصور بحث الصحيح والأعم والتمسك بالإطلاقات حتى بناء على وضع أسماء المعاملات للمسببات. واضح إن شاء الله المطلب؟ الأخير أسباب، بل يقول البيع المراد منه جدا الأسباب، أحل الله حرم الله، الله يحلل ويحرم، ما هو داخل تحت الاختيار وما هو تحت الاختيار، الأسباب لا المسببات. هذا تمام الكلام. هي تعليق التعليق الأولى؟ التعليق الرابع، هي خلنا كلها تعليقات أربعة؟ نعم. التعليق الخامس على المطلب، تقدم بالأمس أنه يمكن التمسك بالإطلاق، والإطلاق إطلاق لفظي، وقد وقع بحث عند الأعلام في هذا المطلب وهو الإطلاق اللفظي، وهو أنه ما هو الموضوع له لفظ البيع بناء على الوضع الصحيح كما بحثنا أمس. هل الموضوع له البيع هو النقل المؤثر، أو النقل المؤثر بنظر العرف، أو النقل المؤثر بنظر الشرع؟ فعندما يقال أحل الله البيع، اترك الوضع، خلينا نروح للمراد الجدي أحسن، غض النظر عن الوضع، هذا هم في الوضع موجود، هم أحل الله البيع، ما هو مصب الإمضاء؟ هل المراد من البيع النقل المؤثر، أو النقل المؤثر بنظر العرف، أو النقل المؤثر بنظر الشرع؟ احتمالات كم؟ ثلاثة. شنو تختار شيخ صادق حتى نمشي ياك؟ الأخير أحمنه يخالفه، يقول لا حل الله البيع يعني أن نقل المؤثر بنظر الشارع. نعم شيخنا، والنقل المؤثر مطلق، النقل المؤثر لا عرف ولا شارع، ما عندنا لا عرف ولا شارع، حرية 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 مطلقة، ما عندنا عرف ولا شارع. نعم، القضية بشرط المحمول. إشكال أمس، إشكال أمس الأشياء أمس أشكلنا عليه اليوم.
الشارع البيع نافذ لأنه
ما له معنى، يقول قضية بشرط المحمول، الإنسان القائم قائمون. بعد 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 من هو يقول اختاروا النقل المؤثر ما سمعنا رأيكم الشريف سيدنا نعم قول هل تقول حكاية وخلاص لا شيخ علي كريم شيخ علي كريم صحيح أحمد كريم شيخ أحمد كريم جعلك الله كريما المؤثر اللا بشرط ليش واحد يقول ولا واحد مرة لك احذف اجابتين بقت واحدة واحد يقول لي في التلفزيون جابوا لي سؤال قال انت عندك خيارات ما قلت لكم ولا اتصل بصديق احذف كنا احذف هو اربعة اسئلة احذف جوابين او اسأل الجمهور قال احذف الجمهور احذف الجمهور كامل وهنا ثلاث ولكل محتمل علم من الأعلام على كل حال انت ايجي قلت علم من الأعلام موجود فتارة نبني التفت للمطالب يا شيخنا هذه مطالب بيع مو غرشة بيب سيمون وشابه هذه مطالب بيع مطالب أعلام مدققين تارة نبني على أن البيع موضوع للنقل المؤثر في الواقع النقل المؤثر وأما نظر العرف ونظر الشرع طريقي للنقل المؤثر في الواقع فالواضع وضع البيع أو أريد من البيع النقل المؤثر في الواقع وأما العرف والشرع ما هما إلا طريقان لتحديد ذاك النقل المؤثر قد يكون العرف يصل إلى النقل المؤثر في الواقع وقد لا يصل العرف ولهذا يأتي الشرع ويخطئ العرف في نظرهم وقولهم أن الربا نقل مؤثر أن بيع البيع بالإشارة نقل فالشارع إذا جاء وقال الربا حرام مو معنى أنه شنو أنه هذا اعتبار وهذا اعتبار لا هناك واقع الشارع يخطئ العرف ويكون نظر العرف والشارع كلاهما طريق ولكن الشارع العلام بالغيوب الذي يعرف الأمور يقول هذا النقل أنتم تتوأمون أنه مؤثر فهناك محل للتخطئ فيقول هذا أنتم مشتبهين في المصداق هذا ليس مصداقا للبيع يعني للنقل مؤثر أنتم تشتبهون أن هذا نقل مؤثر وهنا تأتي مسألة التخطئة وعدم التخطئة وأما لو قلنا أن البيع هو النقل المؤثر العرفي لا معنى للتخطئة ماكو معنى الشارع يخطئهم أنت ما تخطئنا أنت عندك اعتبار وأنا عندي اعتبار. أنت لم تقبل اعتبارنا ولا معنى للتخطئة في المصادق أصلا فإذا بنينا على أن البيع النقل المؤثر في الواقع يكون نظر الشارع والعرف ما هو إلا طريق وهنا ينفتح بحث التخطئة وأن الشارع يمكن أن يخطئ العرف في إصابتهم ليل للواقع لأن هناك واقع متقرر أنا أخطئك في طريقيتك للواقع وأما لو بنينا على أن البيع لا البيع هو عبارة عن النقل المؤثر العرفي العرف أو قوله أحل الله البيع يعني التمليك والنقل العرفي هذا حلال فهنا لا معنى أن الشارع يخطئ من؟ يخط العرف الشارع يمضي أو لا يمضي تخطئ ماكو لأن ما عندنا أمر واقعي لأن ليس هناك معنى للبيع إلا التمليك المؤثر بنظر العرف مو التمليك المؤثر في الواقع التمليك المؤثر بنظر العرف وأنت أيها الشارع عندك اعتبار هذا النقل المؤثر بل إما أن تمضيه أو لا تمضي إما أن تقبله أو لا تقبله ولا معنى للتخطئة نظير التعظيم هذا مصداق للتعظيم في مكان في بيئة هذا مصداق للتعظيم في بيئة هل هناك معنى للتخطئة؟ وهل هناك يقول أنت ما أصبت الواقع؟ ماكو. هذا مصداق وهذا مصداق، وهي مصاديق لمعنى واحد ولا معنى للتخطئة في المقام. وأما إذا قلنا البيع في أحل الله البيع النقل المؤثر شرعا، وحينئذ الشارع عندما يقول بيع الربا حرام ما عند تخطئة أولا، ولا عند تضييق، ولا عند عدم، لأنه جاي يبرز ما هو معنى المراد من البيع المؤثر في مقام بيان البيع المؤثر الشرعي، وليس في مقام عدم إمضاء البيع العرفي. لأن المراد من البيع في أحل الله البيع البيع المؤثر شرعا، وأنا لست في مقام لا تخطئة العرف، ولست في مقام عدم إمضاء، ما لي علاقة بالعرف، لأن أنا في مقام إمضاء ما هو البيع المؤثر عندي. أما لو قلنا البيع المؤثر عند العرف، الشرع ماذا يفعل؟ يمكن أن يردع، يمكن أن يضيق، يمكن أن يوسع. فهنا احتمالات ثلاثة، ومن هذه الاحتمالات يتأثر بحث الإطلاق. فهل يصح التمسك بالإطلاق اللفظي بناء على المسالك الثلاثة أو لا؟ يا شيخنا، قد يقال إنما يصح التمسك بالإطلاق بناء على أن المراد من البيع في أحل الله البيع البيع المؤثر العرفي، فيقال موضوع الإمضاء البيع المؤثر العرفي مثل ما ذكرنا أمس. وإذا سألنا العرف ما هو البيع المؤثر عندكم، يقول البيع الناشئ من بالغ كذا وكذا، هذه هي حدود البيع المؤثر عرفا. فإذا جاء الشارع وأمضى البيع وشككنا هل ضيق البيع العرفي وأضاف قيدا أو ما أضاف قيد، نتمسك بالإطلاق كما بينا بالأمس. هل أن الشارع قيد البيع المؤثر العرفي بقيد زائد أو ما قيده بقيد زائد، نتمسك بالإطلاق كما بيناه بالأمس. وأما لو كان المراد من البيع المؤثر الشرعي، فهل يصح التمسك بالإطلاق؟ لا يصح التمسك بالإطلاق، لأنه لأن نشك هل أن الشارع يشترط الماضوية أو لا يشترط الماضوية؟ وعلى تقدير أنه يشترط، هذا بلي الفاقد للماضوية ليس بيعا مؤثرا شرعيا، فالشك في شرط الشارع شك في البيع المؤثر الشرعي، فالتمسك بالدليل شبهة مصداقية. فلا بد، وإذا أحرزت العنوان من الخارج ما تحتاج للآية، خلاص إذا أحرزت أن هذا بيع مؤثر شرعان خلاص. وهل من قرى وراء عباداني، خلاص أنت أحرزت البيع المؤثر الشرعي ما تحتاج شيء. ولكن إذا بنينا على أن المراد من البيع البيع المؤثر واقعا في عقل جبرائيل، وهنا أيضا صار مشكلة. فإذا شككنا في الماضوية شرطية أو جزئية أو مانعية، لا نعلم هل أن هذا دخيل في المؤثر الواقعي أو غير دخيل في المؤثر الواقعي، فالشك في الشرطية شك فيما هو المؤثر الواقعي، لازم أن تحرز المؤثر الواقعي. وإذا حست المؤثر الواقعي انتهى البحث خلاص، لأن المؤثر الواقعي بعد خلاص هو الذي يترتب عليه في الواقع النقل فإذا شككت في شرطية أو مانعية لا يمكن التمسك بالإطلاق. ومن هنا يتضح أنه قد يقال أن الشيخ الأعظم لا يصح له أن يتمسك بالإطلاق إلا إذا بنى على أن المراد من البيع هو البيع المؤثر العرفي، مع أن الشيخ، ولهذا قال فتأمل، ظاهر كلامه أن البيع موضوع لشنه للبيع المؤثر، طبيعي البيع المؤثر، للبيع المؤثر في نظر العرف أو البيع المؤثر في نظر الشارع. وقال نظر العرف والشارع إنما هو اختلاف في شنو؟ في طريق تحديد البيع المؤثر، والمراد من البيع هو طبيعي البيع المؤثر، للبيع المؤثر عند العرف، بل عند العرف مصداق للبيع المؤثر. قد يكون هذا بيع مؤثر بنظر العرف ولا يكون بيع مؤثر بنظر الشر، نظر العرف نظر الشر، صار العرف والشر نظر لهم، إذن عندنا معنى محفوظ. إذا ظاهر عبائر الشيخ أنه ما هو البيع الصحيح؟ البيع المؤثر، والعرف نظر والشرع نظر. إذا ظاهر عبائره أن العرف ليس قيدا في المعنى الموضوع له البيع له البيع المؤثر، بل هو نظر وطريق. ولهذا قال الشيخ قد يكون بنظر العرف مؤثر، يكون بنظر الشارع غير مؤثر. إذن هذا يعني أنه العرف والشرع ما هما إلا أنظار، يعني هما طرق، والجامع هو البيع المؤثر. ولهذا لا يصلح التمسك بالإطلاق لفظي. ولعله لأجل هذا قال فتأمل. هذا تعليقك خامسة. تعليق السادسة وهي أنه إذا لم يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي لأهمية البحث ودقته، وقفت أمام هذه المطالب تحتاج إلى تنقيح. خب، هل يتمسك بالإطلاق المقامي أو لا نتمسك بالإطلاق المقامي؟ حيث ذهب جمع من الأعلام كالآخند في الكفاية بأنه لا يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي بناء على أن أسماء المعاملات موضوعة للمسبب، ولكن عندنا إطلاق مقامي، كيف نصور الإطلاق المقامي؟ ها شيخنا كيف تصور لنا الإطلاقات المقامي؟ واحد يقول أنا الآن، يقول أنا باقي شوي أموت، ما فاهم الإطلاق المقامي، من دخلنا الحوزة يقول الإطلاق المقامي الإطلاق المقامي الإطلاق. يقول أنا باقي شوية وأموت، قاعد في بحث 20 سنة ما فاهم شنو ذا الإطلاق المقامي، بس نسمع كله نسمعه. ولهذا حافظ الإطلاق المقامي، الأستاذ يسأل سؤال قال الإطلاق المقامي يسأل سؤال قال الإطلاق المقامي، ساعة يصيح يقول ها كيف عرفت الإطلاق المقامي؟ يقول أنا جبته حاضر هذا الإطلاق المقامي مثل العموم الفوقاني هذا عندنا واحد كله يقول إطلاقات مقامية، كله الإطلاق المقامي.
الإشكالية وين نشأت؟ إذا قلنا أن المؤثر واقع،
نعم،
هنا لا يحرز الموضوع إلا لأن يعني كيف أنا أحرز أن هذا مؤثر واقع؟ ما إلى طريق منه. فأقول أنه بعد تتبع الشريعة ولم نجد أن الشارع بيّن موارد التأثير الواقعي، فنتمسك بهذا الإطلاق، فنأخذ بالصحيح لعل يعني يقال بالمؤثر عرف.
نعم.
يكتفى
بذلك. كيف يكون إطلاق مقامي يعني؟
لا يكون الشارع لم يكن أي بيان.
لا يكون الواقع التأثير الواقعي للبيع.
نعم.
الشارع لا يضمن القضايا اللي تؤثر واقعاً في المؤثر الواقعي للبيع. فما دام ما أوردها في بيانات أخرى، فنتمسك بالإطلاق المقامي في إثبات أن هذا بيع.
بعد. نقول الإطلاق المقامي ليس مورده أن عندنا لفظ موضوع للطبيعة، حتى توضح الفرق، تارة عندنا لفظ موضوع للطبيعي لا بشرط، ونشك في التقييد، نشك في القيد، فنريد أن ننفي القيد عن الطبيعة بعد إحراز الطبيعة، هذا يسمونه إطلاق شنو؟ لفظي. أعتق رقبة، الواضع وضع لفظ الرقبة إلى طبيعي الرقبة، شاملة للمؤمنة وغير المؤمنة. شككت في قيد الإيمان ونسبة القيد للرقبة نسبة التحصيص نسبة التقييد، فننفي التقييد بعد إحراز الطبيعة. أما في الإطلاق المقامي ليس الأمر من هذا القبيل. فهنا نقول لو فرضنا أن البيع المراد منه التمليك المؤثر في الواقع، التمليك المؤثر في الواقع لا طريق لنا إلى معرفته إلا بالرجوع إلى الشرع أو بالرجوع إلى العرف، إذ هذا هما الطريقان لمعرفة مصاديق البيع المؤثر الواقعي. فهنا يقال حيث إن الشارع في مقام الإمضاء، التفت المطلب، حيث إن الشارع في مقام الإمضاء فلو أراد جدا مصاديق لا يراها العرف مصداقا للبيع المؤثر وعنده مصاديق خاصة للزم عليه البيان، وإلا يلزم لغوية الإمضاء، يمضي شيء مبهم لا طريق لنا إلى تحصيله. فلو كان نظر الشارع أن البيع المؤثر واقعا مصاديقه لم يطلع عليها العرف فيجب عليه أن يبين، وإلا يلزم لغوي الدليل الإمضاء، يمضي شيء لا يمكن الوصول إليه. فنفس الإمضاء وسكوته عن بيان المصاديق يوجب انعقاد إطلاق مقامي أن المصاديق التي يراها العرف بيعا مؤثرا هو يراها. إذن السكوت في مقام الإمضاء يثبت لنا مصاديق، والمصاديق متباينة، ما عندنا لفظ وحص وحصة، وإلا يلزم لغوية الدليل. أيها الشارع، أنت في مقام البيان وفي مقام الإمضاء وتمضي ما هو مؤثر في الواقع، والمؤثر في الواقع إذا أنت لا تقبل طريق العرف لتحديد ما هو المؤثر في الواقع لزم عليك البيان والتكلم والتوضيح، فسكوتك يعني شنو؟ إمضاء للمصاديق العقلائية العرفية. وهنا الإمضاء ينصب على المصاديق، مو أنه مقتضى الإطلاق نفي قيد، ما ننفي قيود. بركة الإطلاق المقامي إثبات المصاديق، وأن هذه مصاديق، المصاديق العرفية هي المصاديق التي تحقق المؤثر الواقعي. واضح هذا إطلاق شنو؟ مقام. وإلا يلزم لغوية الدليل الإمضاء، خلاف العقلاء، خلاف أهل الحر، خلاف الحكمة، أنت تمضي شيء واقعي ولا طريق لتحصيله إلا العرف، وأنت لا تقبل العرف، بين لنا الطريق، وإلا هل أنت لست في مقام حينئذ البيان، يكون هذا أشبه بمقام الإهمال والإجمال، وهذا خلف أنك في مقام الإمضاء. هذا يسمى بالإطلاق مقامي، وقد قبله كثير من المحققين كالسيد كالآخوند الخراساني كالمحقق الإصفهاني، وبعضهم فسر كلام الشيخ الأعظم بأي إطلاق؟ بإطلاق. لكن قلنا هذا التفسير بعيد، لأنه في مقام تحليل ظاهرة عند العلماء، والظاهرة التي عند العلماء التمسك بأي إطلاقات؟ الإطلاقات اللفظية لا الإطلاقات المقامية. هذا تمام الكلام في التعليقات التي وسع الوقت أن نذكرها، وانتهينا من هذا البحث. هذا بحث دقيق جدا مهم، لعل هذا الذي ذكرته اليوم أهم مطلب ذكرناه في كتاب البيع، لدقة هذا المطلب وبيه نقض وإبرام كثير في كلمات الأعلام، ويحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى تدقيق. هذه عصارة المطالب يا شيخنا، العصارة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، يأتي البحث غدا في المعاطات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نعم، ثلاثة حين صاروا.
نعم.
من هو المراد